إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل. هذا هو المجلس 26 في بيان كتاب الزكاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قد بقي لنا من حديث أبي هريرة بعض طرقه، وذلك في باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه. قال: حدثنا يحيى بن أيوب المقابر البغدادي ثقة عابد، وقتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر. قال: أخبرني شريك. إسماعيل بن جعفر أبو إسحاق المدني القارئ ثقة ثبت. قال: أخبرني شريك وهو شريك ابن عبد الله بن أبي نمر أبو عبد الله المدني صدوق يخطئ، عن عطاء بن يسار. هذه هي الطريق الثانية لحديث أبي هريرة، والطريق التي قبله الأعرج، عن عطاء بن يسار الهلال المدني ثقة فقيه عابد فاضل، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بالذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة واللقمتان. هو كما جاء في الحديث أو في الطريق التي قبله الطواف على الأبواب الذي يكتفي باللقمة وبالتمرة ويمشي، فليس هذا هو المسكين، يعني ليس هذا الذي يظهر لكم هو المسكين، إنما المسكين الخفي الذي لا يظهر للناس ولا يعرفه الناس، لأنه لا يسأل لعفته. قال: إنما المسكين المتعفف. فهذا هو الذي ينبغي أن يفتش عنه ويعطى، لأنه لا يسأل مع أنه مستحق ومحتاج. فهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم بالبحث عن أمثال هؤلاء، إنما المسكين المتعفف، عفى بمعنى كف، متعفف الذي يكف ويمتنع عن المسألة. ثم قال: اقرأوا إن شئتم. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اقرأوا إن شئتم، فهذا مرفوع. اقرأوا إن شئتم. لا يسألون الناس إلحافا. كون النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية بعد أن قال إنما المسكين المتعفف، فهذا يدلك على أنهم لا يسألون الناس لا إلحافا ولا إيش ولا غيرهم، لا يسألون الناس لا إلحافا لا تكرارا ولا قليلا، لا يسألون لا قليلا ولا كثيرا. وهذا أحد القولين في الآية، ويؤيده ماذا؟ يؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما المسكين المتعفف، والمتعفف لا يسأل، لا يسأل لا قليلا ولا كثيرا. وكما ذكرنا لكم في المرة الماضية أن قد يأتي الشيء مقيدا وينفى، يعني ينفى الشيء المقيد، فبعضهم يسلط النفي على القيد وبعضهم يسلط النفي على الأصل. والسياق قد يبين أو يعين أحد الإيش أحد الاحتمالين. فالسياق هنا كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما المسكين المتعفف، متعفف يعني الذي لا يسأل، ثم تلا الآية لا يسألون الناس إلحافا، فيكون المنفي هو أصل الشيء، يعني لا يسألون الناس أبدا في جميع الأحوال. نعرب أولا إلحافا ثم نذكر شيئا من بيان هذين القولين في الآية. أما إلحافا فذكروا في نصبه ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه نصب على المصدر، لا يسألون الناس إلحافا يعني ولا يلحفون إلحافا، لا يسألون الناس ولا يلحفون إلحافا، فيكون منصوب على المصدر بفعل مقدر. الوجه الثاني أن يكون مفعولا لأجله، لا يسألون الناس إلحافا يعني لأجل الإلحاف، ويظهر أن هذا الوجه ضعيف. الثالث أن يكون حالا، لأن الحال يأتي مصدرا، تذكر البيت ومصدرا بكثرة حالا يقع، ويكون المعنى لا يسألون الناس ملحفين، يعني إلحافا مصدر ولكنه في موضع الحال، يعني لا يسألون الناس ملحفين. فهذا الوجه الأخير هو أقواها. وأما القولين هل النفي موجه إلى أصل الشيء ولا موجه للقيد، في صفحة 630 قال الحافظ وهل المراد نفي المسألة أي لا يسألون أصلا، يعني المراد نفي الأصل أو نفي القيد، لأن لو كان نفي القيد فإذا هم يسألون لكن لا يسألون إيش الحاف. قال فيه احتمال، والثاني أكثر في الاستعمال. يقول الحافظ ابن حجر أن الأكثر في الاستعمال هو نفي الإيش هو نفي القيد، لا يسألون الناس إلحافا، فيفهم أنهم يسألون لكن لا يسألون إلحافا. فالحافظ ابن حجر يقول هذا هو الأكثر. وقال السمين الحلبي، السمين الحلبي له تفسير البحر المحيط، قال: واعلم أن العرب إذا نفت الحكم عن محكوم عليه فالأكثر في لسانهم نفي ذلك القيد، كقولهم: ما رأيت رجلا صالحا. النفي المين للصلاح، فلا يلزم أنه لم يرى رجلا أصلا. مع جواز ما رأيت رجلا صالحا، يعني ما رأيت رجلا في احتمال، وكذلك الاحتمالان في الآية. ممن قال إن المقصود هنا هو نفي الجميع، نفي الأصل، الزجاج، واستدل بقول امرئ القيس: على لاحب لا يهتدى بمناره، على لاحب لا يهتدى بمناره. اللاحب اللي هو الطريق، على لاحب لا يهتدى بمناره. قال المقصود يعني لا يهتدى به ولا له منار، فالمقصود نفي الهداية به ونفي المنار، يعني نفي الهداية على عن هذا الطريق، يعني هذا الطريق يعني لا يهتدى به وليس فيه منار، وليس فيه منار يعني يدل على صحة الطريق الذي تمشي فيه. فالزجاج يرى أن هذا نفي الأصل. وأيضا أبو علي الفارسي وأبو بكر الأنباري، أبو بكر الأنباري وأبو علي الفارسي، أبو علي الفارسي ماذا قال؟ قال: لم يثبت في قوله لا يسألون الناس إلحافا مسألة، لأن المعنى ليس منهم مسألة فيكون منهم إلحاف، يعني ليس منهم مسألة أصلا، وإذا نفي الأصل نفي الفرع. وقال أبو بكر الأنباري: لا يسألون البتة. قال: كما في قولك فلان لا يرجى خيره. عنده خير ولا ما عنده؟ على طريقة الزجاج، الزجاج والأنباري وأبو علي الفارس، لا يرجى خيره يعني ما عنده خير أصلا، ليس معناه أنه عنده خير ولكنه لا يرجى. قال: أي لا خير عنده البتة. نعم. ثم قال الشيخ الأيوبي هذا الذي ذكره السمين رحمه الله من كلام أئمة اللغة تحقيق حسن، وخلاصته ترجيح كون معنى الآية نفي الإلحاح والسؤال، فلا سؤال ولا إلحاح. قال: وهذا هو المعنى الموافق لتفسيره صلى الله عليه وسلم المسكين بالمتعفف. سبحان الله، قبل أن أصل لهذا الموضع قلت: لو ما قالها الشيخ الأثيوبي لقلتها، فالحمد لله. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما المسكين المتعفف ثم يتلو الآية يدل على أن المقصود أنهم لا يسألون الناس أصلا لأنه متعفف. قال: وحدثني أبو بكر بن إسحاق، وهو محمد بن إسحاق الصغاني، ثقة ثبت. قال: حدثنا ابن أبي مريم وهو سعيد بن الحكم، أبو محمد المصري ثقة ثبت فقيه. قال أخبرنا محمد بن جعفر، وهو ليس هو غندر وإنما محمد بن جعفر بن أبي كثير، محمد بن جعفر بن أبي كثير المدني أخو إسماعيل بن جعفر، وهو أكبر من أخي إسماعيل وهو ثقة. قال أخبرني شريك، نفسه شريك بن أبي نمر، قال أخبرنا عطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبي عمرة، هذا الثالث عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري المدني ثقة، أنهما سمعا أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث إسماعيل. إيش هو اللي بمثل حديث إسماعيل؟ اللي قبل إسماعيل بن جعفر عن شريك، وهنا من؟ محمد بن جعفر عن شريك. فإذا بمثل يعني أن محمد بن جعفر حديثه مثل حديث إسماعيل بن جعفر. الباب الخامس والثلاثون، باب كراهة المسألة للناس. اللهم ارزقنا العفة يا رب العالمين. باب كراهة المسألة للناس. ذكرنا لكم في المرة الماضية أن الباب 33 باب النهي عن المسألة، هناك مسألة السلطان، وهنا النهي عن مسألة الناس. إذا رجعت يا أبا محمد صحيح الترغيب والترهيب تجد أحاديث في النهي عن المسألة من 791 المنذر رحمه الله قال الترهيب من المسألة وتحريمها مع الغنى، وما جاء في ذم الطمع والترغيب في التعفف والقناعة والأكل من كسب يده، وذكر نسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا، ذكر 65 حديثا، 65 حديثا من 791 إلى 855. والله إن هذه الأحاديث تحتاج دورة مستقلة من أجل أن نتعلم العفة. هذا في صحيح الترغيب والترهيب. والإمام القرطبي أبو عبد الله صاحب التفسير له كتاب إيش؟ قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة. قمع الحرص بالزهد والقناعة، الحرص الذي عندك تقمعه بماذا؟ بالزهد والقناعة. ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة، يعني إن احتجت إلى سؤال فلا تسأل إيش وجها لوجه، وإنما إيش اكتب أو كلم من يشفع لك حتى تتخلص من ذل الإيش، من ذل السؤال. ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة. أيضا هذا الكتاب المختصر رسالة في غاية الأهمية، ذكر فيها 40 بابا يتعلق بالمسألة. الباب الأول في كراهة المسألة والتشديد فيها، الباب الثاني في وعيد من سأل أموال الناس تكثرا، هذا هو المنهي عنه، أما إذا سأل لحاجة فلا بأس. الباب الثالث في من سأل عن ظهر غنى، يعني هو غني ومع ذلك يسأل. الباب الرابع في المسألة متى تحل للمسلم. الباب الخامس فيما تجوز المسألة ومن يسأل. الباب السادس في المبالغة على ترك المسألة. الباب السابع في ثواب من لا يسأل الناس شيئا. الباب الثامن في الاستعفاف عن المسألة والصبر عنها. الباب التاسع في الإلحاف في المسألة. العاشر في إنزال الحاجة بالله عز وجل، إذا نزلت بك حاجة فأنزلتها بالله فيوشك الله أن يفرج عاجلا أو آجلا. الباب الحادي عشر في ذم السؤال ورده بالكتاب. الباب الثاني عشر في إباحة الأخذ لمن أعطي مالا من غير إشراف ولا سؤال. نعم، هذا في الحديث، إنسان أعطاك مالا وأنت لم تكن مشرفا له متطلعا له ولا سائلا فخذه. الباب الثالث عشر في التعريض بالسؤال عند الحاجة، التعريض بالسؤال يعني إن كان لا محالة أنت سائل فعرض. الباب الرابع عشر هل يسأل الرجل لغيره أو يعرض. الباب الخامس عشر في الإجمال في الطلب، في طلب الدنيا. الباب السادس عشر الرضا بالقسمة، قسمة الله عز وجل. الباب السابع عشر وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والباب الثامن عشر وفي السماء رزقكم وما توعدون. الباب التاسع عشر في تناول الأسباب، انظر الترتيب الجميل، لما ذكر في البابين قبله أن الرزق على الله، الباب الذي يليه قال في تناول الأسباب، أن الله تبارك وتعالى قدر هذا الرزق بأسباب. الباب الموفى 20 في إعطاء الفضل، يعني تعطي ما فضل عنك حتى لا تبقى يعني تسأل الناس. 21 كراهة الحرص على المال. الباب 22 في قوله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس، هذا هو الغني. الباب 23 في الكفاف والقناعة. الباب 24 فيما روي عن السلف في ذلك. الباب 25 في فضل الإنفاق والسخاء وذم المنع والإحصاء، وهذا سبق. الباب 26 في كرامة من اقتنع بالكفاف. الباب 27 في ذم الطمع وحمد اليأس، يعني اليأس مما في أيدي الناس. الباب 28 في الزهد وبيانه. 29 فيما يحمل على التملك من الدنيا والزهد فيها، يعني ما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليكن زاد أحدكم من هذه الدنيا كزاد الراكب. الباب الموفى 30 في فضل الزهد وثمرته. الباب 31 في أحوال من زهد في الدنيا. 32 ذكر طرف من زهد النبي صلى الله عليه وسلم في عيشه ومطعمه وملبسه ومركبه. 33 ذكر طرف من زهد صحابته رضي الله عنه. الرابع والثلاثون في فضل من أخذ المال بحقه وأنفقه في حقه. الخامس والثلاثون في بيان قوله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. السادس والثلاثون في حقارة الدنيا وهوانها على الله تعالى. السابع والثلاثون في بيان الدنيا وفيما جعل مثلا لها. أمثال الدنيا كثيرة في القرآن وفي السنة. الباب الثامن والثلاثون في أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. التاسع والثلاثون في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. الباب الموصى 40 في بيان قوله عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. شوف كيف الله، يعني مع أن الكتاب في الزهد لكن ليس الأمر كما قال هؤلاء الرهط، أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: وأما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلم من مقالتهم قال: وأما أما إني أخشاكم لله وأعلمكم به، وإني لا أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا مجمل لهذه الأبواب وطريقة الكتاب في غاية الإتقان. يذكر الأحاديث طبعا ليس بأسانيد، ويعلق عليها تعليقات بديعة، فهذا الكتاب أيضا بحاجة إلى دراسة. هذا جملة الأبواب. وأما 65 حديثا فأذكر لكم دلالتها. ففي هذه الأحاديث أن المسألة مذلة في الظاهر والباطن، وفيها أن المسألة فقر، وفيها أن المسألة شين، شين يعني عيب، وفيها أن المسألة جمر من نار، المسألة جمر من نار، وفيها أن المسألة نعم، وفيها المبايعة على عدم المسألة كما سيأتيها هنا في حديث عوف بن مالك. المبايعة، النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم البيعة ألا يسألوا الناس شيء. وفيها أن ترك مسألة الناس ضمان الجنة، وفيها أن المسألة سحت، وفيه الاستغناء عن الناس بأدنى شيء، وفيها الترغيب في العفة، وفيها القناعة. كل هذا في هذه الأحاديث. وفيها ترغيب من نزلت به فاقة أو حاجة أن ينزلها بالله تعالى. فهذا ما في جملة هذه الأحاديث. وفيها أيضا ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا. فإذا لا يجوز سؤال المال بوجه الله. وطبعا المتسولون لما عرفوا هذا صاروا يسألون الناس بوجه الله، وخاصة عند الحرمين يقابلك يقول: أسألك بوجه الله، وخاصة لو توسم فيك الإيش، لو توسم فيك العلم، يقول هذا يعرف الحديث ويعرف ملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله. نعم، طبعا مثل هذا يعني أعطه ولو ريالا واحدا. وأيضا ألا أخبركم بشر الناس رجل يسأل بوجه الله ولا يعطي. نعم، فهذا جملة ما في هذه الأحاديث، ووددنا أن لو قرأناها، لكن الإشارة تكفي. ثم ذكر في الباب 4 أحاديث: حديث ابن عمر، وحديثين لأبي هريرة، وحديث عوف بن مالك. أما حديث ابن عمر فقد أخرجه من طريقه. نعم، عبد الله بن مسلم اللي هو أخو محمد بن مسلم الزهري، وعبيد الله بن أبي جعفر كلاهما عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي أبو محمد البصري ثقة، عن معمر وهو ابن راشد الأزدي أبو عروة البصري ثقة ثبت فاضل، عن عبد الله بن مسلم أبو محمد المدني وهو أخو الزهري الإمام وهو أكبر منه وهو ثقة، عن حمزة ابن عبد الله، حمزة بن عبد الله ابن عمر. وهو شقيق سالم ثقة، عندك أبو معاذ في صفحة 635 قال: حمزة بن عبد الله ابن الخطاب، كأن هذا سقط اللي هو ابن عمر. سبحان الله، هذه يعني من فوائد قراءة الكتاب. أنا على الغلاف بتحصل يمكن 3 أعمدة كلها تصويبات، فلعلنا يعني نعطيها للدار التي طبعت من أجل أن يصححوا. عن أبيه عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم. طبعا المراد بالمسألة هنا المسألة المذمومة، المسألة المحرمة، لأن العلماء ذكروا أن المسألة تأخذ الأحكام 5 مثل النكاح. النكاح قد يجب، قد يحرم، يكره، يستحب، يباح، كذلك المسألة. المسألة تجب في حال الاضطرار وخوف الهلكة، وتحرم إذا كانت تكثرا، يعني يسأل من أجل أن يتكثر من الماء، وتكره في أحوال، وتستحب في أحوال، وتباح في أحوال. فالمراد هنا المسألة المذمومة كما سيأتي في حديث أبي هريرة: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله، يعني يوم القيامة، وليس في وجهه. لماذا خص الوجه؟ لأنه هو الذي يواجه عند السؤال، وليس في وجهه مزعة لحم، وليس في وجهه مزعة لحم. المزعة بضم الميم وهي القطعة، ومنهم من ضبطها مزعة، ومنهم من ضبطها مزعة. يقال: مزعت اللحم قطعته، هذا معروف، يقول لك هذا مزح ثيابه، يعني قطع. فالمزعة هي القطعة، وليس في وجهه مزعة لحم. سبحان الله، يعني يأتي يوم القيامة وجهه عظام، وطبعا هذا بحسب، يعني جاء في هذه الأحاديث 65 لا تزال أو يأتي أحدكم يوم القيامة وفي وجهه خدوش، خدوش وكدوح، نعم. حديث سمرة بن جندب 792 قال صلى الله عليه وسلم: إنما المسائل قدوح يكدح بها الرجل وجهه. وفي حديث ابن عمر: المسألة قدوح في وجه صاحبها يوم القيامة. وليس في وجهه مزعة لحم. وإنما يعني كان في وجه هذه العقوبة لأن الشمس تدنو من الرؤوس، وإذا كان الوجه ليس فيه لحم فإنه يزداد يعني تأذيه وألمه. من وين جبنا هذا؟ البخاري نفسه، سبحان الله، البخاري بعد أن ذكر هذا الحديث وليس في وجهه مزعة لحم ذكر حديث تدنو الشمس من الرؤوس. فيقول القائل: يعني إيش علاقة هذا بهذا؟ هذه هي العلاقة. قال المهلب، يعني قال الحديث هذا محمول على ظاهره، ليس في وجهه مزعة لحم، هذا حقيقة على ظاهره، لأن بعضهم أوله، قال هذه كناية عن التعذيب. فنقول لا، بل هو على ظاهره، كما في قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فهذا على ظاهره، يأكلون في بطونهم نارا. ومانع الزكاة يعني ما ذكر في عقوبته، هذا أيضا على ظاهره. قال المهلب: والسر فيه أن الشمس تدنو يوم القيامة، فإذا جاء لا لحم بوجهه كانت أذية الشمس له أكثر من غيره. نعم. وما في مانع من الوجوه الأخرى، فنقول يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، وما ذكرتموه أنه ذليل وأنه كذا، هذا أيضا يعني يحصل له. فظاهر الحديث مقصود وبقية المعاني لا تنافي. قال: وحدثني عمرو. طب فوائد الحديث في صفحة 638 بيان ذم مسألة الناس تكثرا دون ضرورة، وبيان عقوبة من أكثر من سؤال الناس، وبيان أن يوم القيامة هو يوم وقوع الجزاء الأوفى، ثم ذكر هذا الذي ذكرناه عن المهلب. ولماذا ذكر البخاري حديث تدنو الشمس من الرؤوس بعد هذا الحديث؟ قال: وحدثني عمرو الناقد، عمرو بن محمد، قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علي أبو بشر البصري، ثقة ثبت حافظ. قال: أخبرنا معمر. فإسماعيل يكون في مقابل من؟ في مقابل عبد الأعلى. عن أخي الزهري بهذا الإسناد مثله، ولم يذكر مين اللي لم يذكر، إلا هو صاحب الطريق. احنا قلنا هذا طريق إسماعيل بن إبراهيم، والتي قبلها عبد الأعلى، فإذا لم يذكر اللي هو إسماعيل، ولم يذكر مزعة، يعني يكون إيش وليس في وجهه لحم. في عندك تعليق صفحة 639 تنبيه، قال هذا هكذا قال المصنف، والظاهر أنه لم يقع في روايته، وإلا فالحديث عند الإمام أحمد فيه ذكر مزعة. صحيح، فإذا لم يذكر مزعة يكون هذا الذي وقع للإمام مسلم، يعني الإمام مسلم يقول عن شيخ عمرو الناقد لما ذكر له الإسناد ولم يذكر مزعة، يعني عمرو الناقد هو الذي لم يذكر، لكن في الحقيقة رواية إسماعيل بن إبراهيم فيها عند الإمام أحمد، فروايته عند الإمام أحمد فيها مزعة. قال حدثنا أبو الطاهر وهو أحمد بن عمرو، قال أخبرنا عبد الله بن وهب، قال أخبرنا الليث، الليث بن سعد الإمام، عن عبيد الله بن أبي جعفر أبو بكر الفقيه المصري ثقة عابد، أو هذا مصري وإيش وفقيه وثقة وعابد ولا يكاد أحد يعرفه، عبيد الله ابن أبي جعفر، وأبو جعفر اسمه يسار، يبقى عبيد الله ابن يسار، هذا من فقهاء وثقات وعباد المصريين. عن حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع أباه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل، الرجل يعني ما في خرجت المرأة، لا الرجل هنا بمعنى الإيش، بمعنى الشخص، يعني الرجل هنا بمعنى الشخص، فيشمل الرجل والمرأة، ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. الحديث الثاني حديث أبي هريرة، قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء الهمداني الكوفي ثقة حافظ، وواصل بن عبد الأعلى أبو القاسم أو أبو محمد الكوفي ثقة حافظ، قال حدثنا محمد، نعم قال حدثنا ابن فضيل وهو محمد بن فضيل بن غزوان، عن عمار بن القعقاع، عن أبي زرعة وهو أبو زرعة بن عمرو بن جرير، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا. هذا هو بيان للمسألة المذمومة، أنه يسأل الناس تكثرا كهؤلاء المتسولين الذين عندما يتم القبض عليهم تجد عندهم ملايين، وهو يظهر في الشارع أنه يعني أشد الناس مسكنة. من سأل الناس أموالهم، سأل الناس أموالهم، وإيش إعراب أموالهم يا شيخ؟ أنا أسألك أنت، سأل الناس أموالهم فعل به، ها؟ فعل به ثاني، ومع ذلك تجد الطيبي عندك في صفحة 641 قال هو بدل اشتمال، يعني من سأل الناس أموالهم أصله من سأل أموال الناس، لا السؤال للناس مش للأموال، لأن البدل بيحل مكان المبدل، فهل يقال من سأل أموال الناس؟ هو ما بيسأل الأموال وإنما هو يسأل الناس أموالهم، فالصحيح أنه مفعول ثان، تكثرا وش عرب تكثرا؟ ها؟ ولا مفعول لأجله؟ مفعول لأجله يعني ليتكثر، سأل للكثرة، لأجل الكثرة، فيكون مفعول لأجله. فإنما يسأل جمرا، فإنما يسأل جمرا، سبحان الله، يسأل جمرا، هذا على ظاهره كما في الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، إلى أن قال سبحانه: يوم يحمى عليها. يعني هذه الأموال التي كنزها تحمى وتكون سببا أو تكون أداة لتعذيبه، فكذلك هذا. فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. يقال له: أنت عندما تسأل المسألة المذمومة فأنت تسأل النار، فاستقل أو استكثر. فليستقل أو ليستكثر، طبعا هذا إيش؟ هذا تهديد، كما في قوله تعالى: اعملوا ما شئتم. وأما حديث أبي هريرة الثاني فقد أخرجه من طريقه. نعم. نعم، قيس وأبي عبيد مولى أبي هريرة كلاهما عن أبي هريرة قال: حدثني هناد ابن السري، أبو السري الكوفي، قال: حدثنا أبو الأحوص وهو سلام ابن سليم الحنفي ثقة ثبت، عن بيان ابن عن بيان أبي بشر، بيان أبو بشر هو بيان ابن بشر الأحمسي، فإذن هذا مما يعني يتنبه له، ما يقال مثلا إن أبو هذا غلط، لا، هو بيان ابن بشر وكنيته إيش؟ أبو بشر، فبيان ابن بشر الأحمس أبو بشر الكوفي ثقة ثبت، عن قيس بن أبي حازم أبو عبد الله الكوفي ثقة مخضرم، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن، اللام هذه هل هي لام الابتداء التي تدخل على المبتدأ أو لام تقع في جواب القسم؟ ممكن هذا وهذا، فإن جعلناها لام الابتداء يكون التقدير إيش؟ أول شيء أن يغدو، أن مع الفعل تشكل مصدر، والتقدير إيش؟ غدو. وندخل على لام الابتداء نقول إيش؟ ها؟ لغدو أحدكم، كما نقول لزيد عالم، فهذه اللام تدخل على المبتدأ، هذا لو جعلناها لام الابتداء. ولو جعلناها لام الواقع في جواب القسم، القسم المحذوف، فالتقدير إيش؟ والله، ها؟ لأن، نعم، لأن يغدو من الغدو، وهو الخروج فول النهار، لأن يغدو أحدكم فيحطب، وجاءت أيضا يحتطب، يحطب أو إيش؟ أو يحتطب، هكذا يحطب بغير تاء، وفي بعضها يحتطب. تقول: حطبت الحطب، من باب ضرب، ضرب يضرب، حطب يحطب، هذا الصرف لا بد منه والعناية به حتى الإنسان يقرأ قراءة صحيحة، لأن القراءة الصحيحة يترتب عليها فهم المعنى. فيحطب على ظهره، يعني حتى لو لم يجد شيئا يحمل عليه، فيتصدق به ويستغني به من الناس، وجاء أيضا في نسخة يستغني به عن الناس. فتأمل، الإنسان يخرج يحتطب ويحمل على ظهره ويعمل في هذه المهنة التي هي عند الناس دنيئة، مثل إنسان مثلا ربما تخرج من الجامعة وعنده ماجستير ودكتوراه، وسبحان الله لا يجد عملا مناسبا، بدل أن يسأل الناس نقول له اذهب إلى شركة واحفر في الشوارع أفضل لك من السؤال. قال فيتصدق به ويستغني به عن الناس خير له، خير. هذا هو جواب الإيش؟ المبتدا، يعني لغدو أحدكم خير، هذا خبر، خير له من أن يسأل رجلا، رجلا أو امرأة، يعني يسأل شخصا أعطاه أو منعه ذلك، يعني سواء أعطاه أم منعه فاحتطابه خير له، هذا معناه، احتطابه خير له من السؤال سواء أعطي أم لم يعط. طبعا هنا مسألة خير، هنا هل هي للتفضيل أم ماذا؟ عندك بحث طويل في صفحة 645، فبعضهم يقول إن خير هنا ليست للتفضيل. ليش؟ قالوا لأن المسألة التي بعدها لا خير فيها، كما في قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير، يعني خير من أهل النار، مع أن أهل النار ما عندهم خير. فبعضهم يقول إن هنا التفضيل ليس على بابه، لأن الجانب الآخر ليس فيه شيء. والصحيح أيها الإخوة أنها يعني هنا على بابها، كما ذكر السندي، وأن هذا من باب قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا يعني صيام رمضان، رمضان خير لكم، صح؟ ما يقال صيام رمضان خير من الفطر في رمضان، صحيح، مع أن الفطر في رمضان لا يجوز، لكن الصيام خير. وليس معناه وأن تصوموا خير لكم أن صيام رمضان ليس فرضا، إلا طبعا أول ما نزلت الآية. فالسندي يقول والمراد أن ما يلحق الإنسان بالاحتزام من التعب الدنيوي خير له مما يلحقه بالسؤال من التعب الأخروي. قال فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، صح، لأنه قال فأتصدق وأبدأ بمن تعول، وهذا إيش؟ وهذا تقدم. فوائد الحديث في صفحة 646، قال فيه بيان ذم السؤال وأنه من أقبح الخصال، ولولا قبحه في نظر الشرع لم يفضل عليه امتهان المرء نفسه في طلب الرزق. يعني الإنسان يذهب يحتطب، هذا امتهان للنفس، ومع ذلك هذا أفضل من المسألة، فعلم أن المسألة من أقبح الخصال. ومنها جواز الحلف، لو جعلنا إيش اللام هنا وقع في جواب القسم، جواز الحلف لتقوية الأمر وتأكيده. ومنها الحث على طلب الرزق لأن يغدو. ومنها ترجيح الاكتساب على السؤال ولو كان بعمل شاق، كالاحتطاب. روي عن عمر أنه قال: مكسبة فيها بعض الدناءة خير من مسألة الناس، ومنها الحض على التعفف عن المسألة، التعفف، الحض على التعفف. وذكر هنا أشعارا، أول ما ذكر لابن المعدل أو المعذل، ابن المعذل يا شيخ أبو محمد هذا البصري الزاهد، وصفوه بأنه نادرة الدنيا في الحفظ والمثل السائر في الذكاء. طبعا أنا أول ما قرأت ترجمته كتبت هذا، يقول لك نادرة الدنيا في الحفظ والمثل السائر في الذكاء، يعني يضرب به المثل في الذكاء. لكن لما وصلت الترجمة قالوا: وكان من الواقفة، الذي يقف فيقول القرآن كلام الله ولا يقول غير مخلوق، فشطبت على ما كتبت. المهم أن من قوله في ذم المسألة ويعني الحرص الحض على التعفف، قال: التمس الأرزاق عند الذي ما دونه إنسيلا من حاجبي، ومن إذا قال جرى قوله بغير توقيع إلى كاتبي. هذا جميل، يعني رب العالمين عندما يريد ما بيوقع لك على الطلب عند إيش؟ عند كاتب. حتى ذكر إيش؟ قال: من يبغض التارك عن سؤاله جودا، ومن يرضى عن الطالب. هذا دل عليه الحديث النبوي اللي هو إيش؟ من لم يسأل الله ها يغضب عليه. فهذا معناه هنا، يعني هذا فيه وصف لرب العالمين: التمس الأرزاق عند الذي، يعني عند الله، عند الذي ما دونه إن سيلا، سيلا يعني إيش؟ سئلا من حاجب، ما عنده حاجب يقول لك رايح فين. من يبغض التارك عن سؤله جودا، ومن يرضى عن الطالب، ومن إذا قال جرى قوله بغير توقيع إلى كاتب. وأيضا بعض الأعراب قال شعرا، قال: علام سؤال الناس والرزق واسع، وأنت صحيح لم تخنك الأصابع، يعني قادر على الاكتساب، وللعيش أوكار، وفي الأرض مذهب عريض، وباب الرزق في الأرض واسع، فكن طالبا للرزق من رازق الغنى، وخل سؤال الناس فالله صانع. وقال عبيد بن الأبرص: من يسأل الناس يحرموه، وسائل الله لا يخيب. وذكر أيضا قصة لأب أو قصيدة لأبي العتاهية. ثم ذكرها هنا مسائل الشيخ، قال: المسألة الرابعة في حديث الباب: فضيلة الاكتساب بعمل اليد. فضيلة الاكتساب بعمل اليد اللي هو ايش؟ يحتطب. وقد ذكر بعضهم انه افضل المكاسب، يعني جمع الحطب هذا وبيعه هذا افضل المكاسب. قال المواردي: اصول المكاسب الزراعة والتجارة والسماع، ايها اطيب؟ قال: فيه مذاهب للناس، اشبهها مذهب الشافعي أن التجارة أطيب. قال المواردي مع أنه شافعي خالف إمامه، قال: والأشبه عندي أن الزراعة أطيب، لأنها أقرب إلى التوكل، وهذا صحيح. سبحان الله كلها فيها توكل، لكن أكثر شيء فيه توكل الزراعة، تبذر خلاص ورزقك على الله، وما في علاقات كثيرة بين الناس في الزراعة. أما التجارة تلفونات وتحصل سكتات قلبية في خسارة الصفقات، فما في أحسن من الاسم الزراعة. قال النووي في شرح المهذب في صحيح البخاري حديث المقدام، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. في صحيح مسلم أن زكريا عليه السلام كان نجارا. قال النووي: فالصواب ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عمل اليد، فإن كان زراعا فهو أطيب المكاسب، لأنه عمل يده، ولأن فيه توكلا، ولأن فيه نفعا عاما للمسلمين، هذه حقيقة. يعني شوف مثلا الزراعة في الصين كم يعني تنتشر في العالم والناس يستفيدون منها. قال: وأيضا أنه يؤكل منه بغير عوض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زرع أحد زرعا ولا غرس غرسا فأكل منه طير أو حيوان أو إنسان إلا كان له به صدقة. فهذه الأمور الأربعة مما ترجح الزراعة. قال: فهذا صريح في ترجيح الزراعة والصناعة أيضا لكونها من عمل يده، ولكن الزراعة أفضلهما لعموم النفع. صحيح، يعني في أشياء كماليات كثيرة تصنع الناس يمكن أن يستغنوا عنها، لكن ما أحد يستغني عن الأش عن الأكل والشرب. فهذه مسألة، يعني أفضل المكاسب. وذكر ابن القيم رحمه الله أن أفضل المكاسب الغناء، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. المسألة الخامسة: جواز الاكتساب بالمباحات، يعني الأشياء التي لا مالك لها يجوز أن تتكسب بها، تخرج إلى الصحراء وتجمع ما ينفع، لكن طبعا يكون يعني بإذن الولاة، إذا منعوا تمتنع. فجواز الاكتساب بالمباحات كالحطب والحشيش النابتين في موات، في أرض الموات، يعني أرض لا مالك لها. وهناك من ذكر عن أشهب أن حتى الأرض المملوكة لو جاء أحد يأخذ من الحشيش والحطب لا يمنعه. لماذا؟ قال: لأنه هو لم يزرعه. يعني أنا أملك أرضا معينة لا أزرعها، ما أبذل فيها مجهود، وطلع فيها حشيش وأشياء، وجاء إنسان يعني يقطعها ويأخذها، لا تمنعه. قال: لأنه رزق من رزق الله. نعم. المسألة السادسة: في الاكتساب فائدتان: الاستغناء عن السؤال والتصدق على المحتاج، وهو مأخوذ من إيش؟ فيتصدق ويستغني. المسألة السابعة: العلة في تفضيل الاكتساب على السؤال، وهو ماذا؟ اليد العليا. أي فإن اليد العليا هذا إيش؟ هذا سبب تفضيل الاكتساب. المسألة الثامنة اختلاف أهل العلم في حكم سؤال الناس. العراقي في شرح الترمذي قال المسألة تنقسم إلى الأحكام الشرعية التحريم والكراهة والوجوب والندب والإباحة، فكل بإيش؟ كل بحسبه، كل بحسبه. وطبعا هو مثل مثال على الواجب، السؤال الواجب، قال من المسألة الواجبة إن المريد الذي يذهب عند الشيخ يعني يسأل الناس من أجل أن يعني يأخذ الطريق من الشيخ. طبعا هذا قبيح، بل الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أعلم الناس وأئمة الحديث ما كانوا يسألون الناس، بل سيأتي في حديث عوف بن مالك مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن لا يسألوا الناس شيئا. فالمهم، وهذا سيأتي إن شاء الله، أن في بعض الأحوال تتعين المسألة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة إلا لثلاثة وإلا لأربعة، فهذا ما يتعلق بالمسألة، وأنها في بعض الأحيان تكون واجبة وفي بعضها محرمة وفي بعضها مكروهة وبعضها مندوبة وفي بعضها مباحة. المسألة التاسعة، العراقي في شرح الترمذي قال ورد التخصيص في السؤال في أربعة أماكن، يعني النهي عن المسألة يستثنى منه أربعة أماكن: أن يسأل السلطان، صح، إذا كان له حق، أو في أمر لا بد منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل نزلت به فاقة، أو رجل تحمل حمالة، قال والرابع أو ذا رحم في حاجة أو الصالحين. طبعا هنا أيضا فيه هذا التعقب والصالحين، الصالح ينبغي ألا أن ينبغي أن يتعفف وألا يسأل الناس شيئا. ها؟ التخصيص في السؤال في أربعة أماكن، وهو أن يسأل سلطانا، يعني ها؟ تقصد بالنسبة للصالحين يعني؟ وش وجه؟ قالوا أما سؤال الصالحين فهو في حديث ابن الفراسي، سؤال الصالحين يعني يسألهم المال يعني؟ طب وش الفرق بين الصالحين وغيرهم؟ أنا معك، بس لماذا يعني هذا الاستثناء؟ هذا أخذوه من حديث النسائي، لكن الحديث ضعيف في سنده ابن الفراسي، وهو إيش؟ وهو مجهول. قال وحدثني، كم بقي؟ قال وحدثني محمد بن حاتم ابن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم قال أتينا أبا هريرة فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لأن، هذا مما يبين أن التقدير في الحديث الذي قبله أن اللام في جواب القسم، قال والله لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيبيعهم. حديث إسماعيل ابن أبي خالد عند الإمام أحمد فيه لأن يعمد أحدكم بدل يغدو، وهو يعني مثله، ثم ذكر بمثل حديث بيان. قال حدثني أبو الطاهر ويونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث المصري عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتزم أحدكم حزمة من حطب فيحملها على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل رجلا يعطيه أو يمنعه. طبعا بنقف عند هذا الموضع وتتوقف الدروس يعني لمدة أسبوعين أو ثلاثة، ونستأنف إن شاء الله تعالى مع عودة الطلاب إلى المدارس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.